هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
صحيح يا شيخ؟
لا نسخة.
لأن نقص الثمن لنقصان السلعة وإن نقص،
وهذا صحيح، لكن بشرط أن يكون النقص من الثمن بمقدار نقص الصفة لا من أجل التأجيل والتعجيل. أما إذا كان من أجل التأجيل والتأجيل فهذا حرام. مثال ذلك، باع عليه السيارة ب50,000 مؤجلة ثم تغيرت الصفة، تغير صفتها بما ينقص 10 ثمن مثلا، فهنا لا نقول اشترها بما تريد من الثمن، بل نقول اشترها بحيث لا ينقص من الثمن إلا كم؟ العشر، إلا العشر فقط، لأن إذا اعتبرنا النقص فلا بد أن لا ننقص عن سبب النقص. واضح؟
نعم.
طيب أعيد المثال مرة ثانية. باع هذه السيارة ب50,000 إلى أجل ثم تغير الصفر بما ينقصها 10,000، صارت الآن تساوي
40,000.
إذا اشتراها هذا الرجل البائع الأول ب40,000 فلا بأس، لأن الذي نقص عن 50 في مقابل نقصها. وأما إذا اشتراها ب30,000 فلا يجوز، لأنه الآن صار هناك نقص مقابل نقص السلعة، نقص في الثمن مقابل نقص السلعة، وصار نقص آخر مقابل التعجيل. واضح؟ فالمهم من كلام المؤلف ليس على إطلاق، نقول إذا نقصت صفتها فلا بأس أن يشتريها بمقدار ما نقصت الصفة فقط دون مراعاة التعجيل. نعم.
وإن نقصت لتغير السوق أو زادت لم يجز شراؤها بأقل لما ذكرناه.
هذه مسألة نقصان السعر، هل هو كنقصان القيمة أو لا؟ المذهب أن نقصان السعر ليس كنقصان القيمة، فلو فرض أن هذه السلعة، أن هذه السيارة بتباع ب50 إلى أجل نقصت قيمتها وصارت الآن لا تساوي إلا 40 إلى أجل، فهل يجوز أن يشتريها ب40؟ الجواب على كلام المؤلف لا. لماذا؟ لأن عين المبيع ليس فيها نقص، والنقص هنا إنما هو في رغبات الناس وفي الجلب والطلب. والله إن الآن نتكلم باللغة غير العربية.
لا عربية.
عربية؟ طيب المثال مرة ثانية. باع هذه السيارة ب50,000 مؤجلة إلى سنة، لو اشتراها ب40,000 نقدا يجوز أو لا يجوز؟
لا يجوز.
لا يجوز. طيب تغيرت السلعة ثمنها، تغير ثمنها وصارت لا تساوي إلا 40,000 مؤجلة، فاشتراها ب40,000 مؤجلة، يقول المؤلف إن هذا لا يجوز لأن نقص السعر غير معتبر، مع أنه الآن عن البائع الأول اشتراها بما تساوي لو بيعت الآن مؤجلة إلى هذا الأجل. لكن لا، فما ذكره المؤلف رحمه الله أحوط وأسد لباب الربا، أن نقول حتى لو تغير السعر فلا تشتريها، أما لو تغيرت نقص العين فهذه يجوز بشرط أن يكون النقص عن الثمن في مقابلة نقص العين بدون زيادة. ولو سد الباب مطلقا لكان أحسن أيضا، لأننا إذا قلنا بشرط أن يكون نقص بقدر نقص العين ربما لا ينضبط هذا، وربما يتجرأ الناس ويجعلون الخدش اليسير ينقص به شيء كثير من أجل أن ينزل القيمة، فسد الباب أولى. لكن لو باعها المشتري الذي اشتراها بثمن مؤجل وباعها على آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بأقل، يجوز ولو بأقل؟ نعم يجوز ولو بأقل. انتهى الوقت.
في كتاب البيع فصل: فإن باعها بثمن حال نقده ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يجز نص عليه، لأنها في معنى التي قبلها سواء.
هذه الصورة واضحة، إنسان باع سلعة بثمن النقد وأخذه ثم اشتراها بثمن مؤجل، مثل أن يبيع هذه السيارة بأربعين ألفا نقدا ويأخذها من المشتري ثم يعود ويشتريها منه بخمسين ألفا إلى سنة، وهذه تسمى عكس مسألة العينة. وفيها عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان: رواية يجوز إذا لم يكن حيلة، ورواية أخرى أنها كمسألة العينة ولا تجوز. والصواب الرواية الأولى، وأنها تجوز إذا لم تكن حيلة، لأن محذور الربا فيها بعيد في الحقيقة، والعينة إنما وردت فيما إذا باعها بمؤجل ثم اشتراها بأقل منه نقدا، لأن الحيلة فيها واضحة. أما هذه فلا، الحيلة فيها غير واضحة، والأصل في المعاملات إيش؟ الحل حتى يقوم الدين على المن. والعجيب المؤلف رحمه الله ما ذكر الروايات الأخرى عن أحمد، وهي رواية حرب حيث نقل عن الإمام أحمد أنها تجوز بلا حيلة. نعم.
فصل: وإن باع طعاما إلى أجل بثمن فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن طعاما لم يجز، لأنه ذريعة إلى بيع طعام بطعام نسيئة، فهو في معنى ما تقدم. وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز.
طيب، أفهمت من الصورة هذه؟ الصورة هذه باع برًا بثمن مؤجل فلما حل الأجل أتى إلى المشتري وقال: أعطني الثمن. قال: والله ما عندي دراهم، لكن عندي هذا الشعير، خذه عن البر. يقول المؤلف إن هذا لا يجوز. لا يجوز لماذا؟ لأن البر بالشعير يجري بينهما ربا النسيئة، ويخشى أن تكون الصفقة الأولى ذريعة لبيع البر بالشعير بدون قبض. هكذا قال، والصحيح أنه جائز، لأن هنا محذور الربا بعيد. رجل باع برًا على شخص بدراهم فلما حل الأجل قال: والله ما عندي شيء، عندي هذا الشعير، نعم، وليس عندي سواه، أو عندي هذا الرز ما عندي سواه. نقول: لا يجوز. هذا فيه نظر، بل نقول يجوز، لكن بشرط أن يأخذها بسعر يومها، أن يأخذها بسعر يومها. فإذا كان الصاع من هذا الشعير يساوي درهمين فإنه لا يجوز أن يأخذه بأقل، يعني بمعنى أن يقول: أعطنيه بريالين إلا ربع علشان يزيد السيفة، لأنه حينئذ يكون ربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم.
وكل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن الآخر قبل قبض ثمنه. وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز للتفاضل بينه وبين
ما يجوز التفاضل. هي عندي نسختين لكن هذا أحسن.
وقياس قول أصحابنا في مسألة العينة أنه يجوز ها هنا أخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع.
الحمد لله، هذا القياس هو الذي صححناه الآن أنه لا بأس به. فمثلا الشعير والبر يجوز بينهما إيش؟ التفاضل دون النساء، فهنا نقول لا بأس إذا أخذه، لكن كما قلت لكم بسعر اليوم. لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه. نعم.
فصل. ومن اشترى مكيلا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رضي الله عنه والخرقي، وما عداهما يجوز بيعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
رأيت
الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون
يضربون
وقال ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. متفق عليهما. وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا، والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه، وبمفهومه على حل بيع ما عداه. وعن أحمد أن البيع أن المنع من البيع قبل القبض يخص المطعوم لاختصاص الحديث به، وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض. وعن أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن وما بيع نعم ورطل زيت من دن وما بيع صبرة أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه، وهو قول القاضي وأصحابه، لأنه يتعلق به حق توفيته بخلاف غيره. وعن أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، رواه أبو داود. وقال ابن عباس: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل، والمذهب الأول.
الآن هذه المسألة فيها عدة روايات. الرواية الأولى والمذهب، وهي رواية أيضا، أنه إذا اشترى مكيلا أو موزونا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم فإنه لا يجوز أن يبيعه حتى يقبضه، فإن باعه قبل قبضه فالبيع غير صحيح. والاستدلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وأنتم تعلمون الآن أن الدليل أخص من المدعى، الدليل خاص بالطعام، والمدلول عليه وهو المدعى عمم في كل مكيل أو موزون. لكن يقولون إن الغالب أن الذي يجرى في الأسواق هو الطعام، وعلى هذا فالنظر فتخصيصه بالطعام بناء على الغالب، وما كان مبنيا على الغالب فإنه لا مفهوم له، وعليه فنلحق به كل مكيل وموزون بيع بكيل أو وزن، لأنه يحتاج إلى توفية، إذ أن المشتري يحتاج إلى أن يكيله، لأنه بيع عليه بالكيل والوزن، فلا بد أن يكيله ليعرف مقدار ثمنه. القول الثاني والرواية الثانية أن المنع، هاتان الروايتان، الثاني أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم، هذا الذي ذكرنا، وما ليس بالمطعوم يجوز بيعه قبل القبض. الرواية الثالثة أن المنع يختص بما ليس بمتعين كقفيز من صبرة، فمثلا إذا كان هناك صبرة الطعام يعني كوم الطعام، باع علي صاحبه قفيزا منه، فلا يجوز أن أبيع هذا القفيز حتى يعين ويميز ويكال ويعطيني، وقبل ذلك لا يجوز لأنه مبهم، فهو كغير المقدور على تسليمه. طيب وما بيع صبرة جميعا أو جزافا جاز بيعه قبل قبضه. كم الأقوال الآن؟ الأول المكيل والموزون، الثاني المطعوم، الثالث ما ليس بمتعين، طيب الرابع أن كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه مطلقا، كل مبيع سواء مطعوم أو غير مطعوم، مكيل أو غير مكيل، حتى لو كان حيوانا أو غير حيوان، المهم كل مبيع لا يجوز بيعه حتى يقبض. ودليل ذلك ما أشار إليه المؤلف من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار، يعني إلى رحالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أحسب كل شيء بمنزلة الطعام، أو قال: لا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني لا يباع حتى يقبض. وهذا الأخير هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجوز بيع الشيء حتى يقبض. يقول: والعلة إن كان يحتاج إلى توفية كالكيل والوزن فلأنه لم يستوفى بعد، وإن كان لا يحتاج فلأنه إذا باع، فالغالب أنه لا تعجل بيعه إلا لربح فيه، وإذا ربح فيه وهو في مكان البائع فإنه سيبقى في قلب البائع شيء، إما حسد وإما سوء ظن بالمشتري، يقول: غبنني وما أشبه ذلك. فلهذا يمنع من بيع كل شيء في مكان الشراء حتى يحوزه المشتري إلى رحله. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله واستنبطه ابن عباس من الحديث هو الأقرب. وفي أيضا أن الرسول نهى أن تباع السلع حتى يحوز التجار، فعليه نقول: لا يباع الشيء في مكان شرائه حتى يحوزه المشتري. لكن يبقى عندنا إشكال، وهو ما يباع في الأسواق ويجلب في محل البيع العام ثم يبيعه البائع وينصرف يذهب، فيأتي المشتري ويبيعه، فهل نقول إن رفع يد البائع عنه يعتبر قبضا؟ لأن السوق ليس للبائع، السوق عام، والتخلية بين المشتري وبين السلعة يعتبر قبضا، وهذا هو الأقرب وعليه العمل. تجد الآن الفاكهي الذي يأتي بالفاكهة أو الخضروات وما أشبه ذلك يأتي إلى السوق ويبيع حمولة السيارة ثم ينصرف ويبيعها الإنسان في مكان شرائها، ولا يعد الناس في ذلك غبنا ولا غررا، بل إن البائع نفسه يعرف أن المشتري سوف يربح ولن يكون في نفسه شيء. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به الآن، يعني لو قيل لابد أن يكون للجالبين مكان وللبائعين مكان آخر صار فيه ضيق على الناس. فهذا والله أعلم أقرب، ونرجو أن لا نكون أخطأنا فيه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، اعتاد بعض الناس في المداينات يبيعون بالصابون ثم يخرجون البضاعة من دكاكينهم لكن يضعونها في الخارج، يعني في خارج الدكان، ويبيع يقول بيع
على العتبة.
أين خلى ما أمام الدكان وعد من الدكان أم من عامل السوق؟
كيف؟
يعني الذي آمن الدكان، البر هذه الآن الدكان تعرف أنها دكان
خارج الدكان، ما في إشكال،
يعني تبع الدكان؟
لا ما يتبعه إلا العتبة، بعض الدكاكين يكون فيها عتب، لا سيما فيما سبق يكون له عتب، فالظاهر أن هذا يتبع الدكان، لكن لو أخرجها إلى البرحة فليس من الدكان.
شيخ حسن الله إليك، بالنسبة للسيارات التي تباع في الموانئ
الموانئ.
اي نعم الموانئ البحرية، تأتي السيارة من الخارج وعليها سعر يسمونه سعر البطاقة، يصير ملصق على زجاجة السيارة الأمامية، فيأتي المشتري ويدفع السعر ويأخذ السيارة، مع أن التجار المستوردين حتى الآن ما ضموها إلى رحالهم ومعارضهم ووكالاتهم.
الظاهر أن تدخل في هذا الحديث، تدخل في هذا الحديث إلا إذا جرت العادة أن تنزيلها في المكان هذا يعتبر قبضا، إذا جرت العادة أن يعتبر قبض فهو قبض. نعم
شيخ بارك الله فيكم، جرت عادة بعض تجار البلاد يعني ربما للحاجة أنهم يشترون البضاعة من مطعوم مثلا قبل ورودها حتى إلى الميناء بيوم أو يومين، إذا أخبروا أن الباخرة التي تحمل هذه البضاعة ستصل غد مثلا أو بعد يومين يبدأون في بيع البضاعة وهي معروفة البضاعة مثلا.
هذه لا يجوز بيعها بالتعيين، بالوصف لا بأس،
بالوصف
لا بأس، يقول بعت عليك مثلا 100 كيس رز بكذا وكذا صفته كذا وكذا ما في معنى، ويكون هذا متعلق بالذمة لا بالحمولة. أما لو باع ما في الحمولة فهذا غرر، لأن أحيانا قد تعطب بغرق أو غيره فلا يقدر عليه.
والعادة هناك لو فعلا غرقت سيستلم ماله الذي
يستلم. منين يستلم؟ ثم إذا قدرنا إنه إذا تتلف على حساب البائع ربما يحصل مشاجرات ومنازعات، وربما يطالب صاحب السفينة وتطول المدة. المنع إلا إذا كان في الذمة موصوف، يعني إذا كان موصوفا فلا بأس. نعم يا آدم ثلاثة.
وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية، فأشبه المكيل والموزون.
إيش؟ وما بيع.
وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه لا يتعلق به حق توفية.
عندك الخطية من عين؟ وش بعده؟
لأنه يتعلق به.
هذا الصواب، صواب لأنه يتعلق به. وين نسختك؟ هذاك في هنا. لأنه يتعلق.
وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة فهو كالمكيل، لأنه يتعلق به حق توفية فأشبه المكيل والموزون.
هذا إذا كان معينا وبيع بالصفة، ليس المقصود ما كان في الذمة، لأن الموصوف إما أن يكون في الذمة وإما يكون معينا. مثال معين أن يقول بعت عليك سيارة التي في قراشي الآن موجودة صفتها كذا وكذا، هذا بيع معين موصوف كذا. اللي برؤية متقدمة يكون المشتري قد رأى السيارة أمس واتفق مع مالكها اليوم، هذا معلوم بإيه؟ برؤية متقدمة. هذا أيضا لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لا يجوز بيعه حتى يقبضه، لأنه لم يستوفيه بعد. نعم.
وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه لعموم النهي، ولا الشركة فيه، لأنه بيع لبعضه.
قوله لم يجوز بيعه لبائعه، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز بيعه لبائعه، لأن العلة من بيعه هو خوف الربح وأن يكون في قلب البائع شيء، فإذا باعه لبائعه فلا بأس. ثم إن ظاهر قوله فلا يبيعه حتى يقبضه أو حتى يستوفيه يدل على أنه إذا كان المشتري هو البائع فلا بأس، لأن البائع قد قبضه والآن عند البائع. وكذلك أيضا عند شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا باعه بمثل الثمن أو أقل فلا بأس، وكل هذا في الحقيقة يعود إلى تخصيص العموم بالعلة، ولكن التخصيص بالعلة لا بد أن تكون علة مفهومة معلومة، والتعليل والعلة التي ذكر الشيخ رحمه الله علة مستنبطة، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أرادها أو لم يردها، لهذا لا يقوى ذلك على تخصيص العموم. فالظاهر أنه لا يجوز بيعه لا على بائعه ولا على ولا إذا باعه برأس ماله، لأن الحديث عام. نعم، يعني يكون ما قاله المؤلف هو الأقرب
لعموم النهي، ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه، ولا التولية لأنه بيع بمثل الثمن الأول.
التولية كما عرفتم الشيخ الإسلام يجوزه. أنتم فاهمين الشركة فيه؟ الشركة فيها أن يبيع عليه بعضه، اشترى طعاما قدره 100 صاع ثم باع منه 50 صاعا، لا يجوز، لأنه إذا منع بيع الكل منع بيع البعض إذ لا فرق. التولية أن يقول بعتك إياه برأس مال، فالصواب أنه لا يجوز لعموم الحديث، واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه جائز، وهذا يسمى تولية. وأنتم عرفتم إن كان بعضكم أدرك معنا ما سبق في دراسة زاد المستقنع أن البيع تولية، والثاني شركة، والثالث مرابحة، والرابع مواضعة. نعم.
فأما الثمن في الذمة فيجوز، فأما الثمن في الذمة فيجوز بيعه لمن هو في ذمته، لما روى ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم، فنأخذ بدل الدراهم الدنانير، ونبيع بالدنانير فنأخذ بدلها الدراهم. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما شيء. رواه أبو داود.
في لفظ آخر قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، فهو أوفى من هذا السياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله. معنى الجملة أنه يجوز بيع الدين لمن هو في ذمته، أي دين كان، سواء دراهم أو دنانير أو طعام أو أي شيء، يجوز أن يباع لمن هو في ذمته. انتبه، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بسعر يوم، والشرط الثاني القبض قبل التفرق، وهذا فيما إذا بيع بما لا يباع به نسيئة. إذا بيع بما لا يباع به نسيئة، مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص 100 صاع، 100 صاع بر، فأراد أن يشتريها من هي له، قال: أنا سأعطيك عوض عن هذه 100 صاع، أعطيك 200 صاع بر. يجوز أو لا؟ يجوز. اشترى 100 صاع بر في ذمته بإيش؟ ب200 صاع شعير. يجوز، ما في مانع، لأن بيع البر بالشعير يجوز متفاضلا. توافقون على هذا؟ بيع البر بالشعير يجوز، تأخذ صاع بصعير، لكن لا بد من القبض في نفس المكان، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابض. طيب، لا بد أيضا أن يكون بسعر يوم، بحيث تكون 100 صاع من الشعير تقابل 100 صاع بر في الثمن، فإن كانت لا تقابل بأن كان الثمن 200 صاع شعير أكثر من 100 صاع بر، فهذا لا يجوز، لأنه لو فعل لكان قد ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وهذا حرام. طيب، نأتي إلى حديث ابن عمر كانوا يبيعون البعير بعشر دنانير، ثم يأتي المشتري ويقول خذ مني دراهم 100 درهم 10 دنانير، أو يبيعها بالدراهم ويأخذ بدلها دنانير. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس، لكن بشرط أن لا تتفرق قبل التفرق قبل القبض. لماذا؟ لأن بيع الذهب بالفضة يجب فيه التقابض في مجلس العقد. اللفظ الثاني بسعر يومه، لو أخذها بغير سعر يومه، مثاله 10 دنانير، باع البعير 10 دنانير قيمتها اليوم 100 درهم، لكنه أخذ 110 دراهم. حرام ولا غير حرام؟ حرام، لأنه الآن جاءه ربح 10 في سلعة لم تدخل في ضمانه، لأنها ما زالت في ذمة المشتري. طيب، لو أخذ بدل 10 دنانير 90 درهم، مهم 100 درهم، مهم 110، 90 درهم، فهل يجوز؟ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز، لكن إذا نظرنا إلى المعنى قلنا يجوز، لأن هذا الرجل الذي اشترى، الذي أخذ 90 درهماً عن 10 دنانير، تنازل عن بعض حقه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها احترازاً من الزيادة، وأما النقص فلا بأس. وإنما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأنه ليس من عادة الإنسان غالباً أن يأخذ أقل، إيش؟ أقل من حقه، فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الزيادة لأن هذا هو الغالب دون النقص لأنه نادر، لكن لو نقص فلا بأس. والكلام الظاهر باللغة الأعجمية، ما أدري والله، أكثركم ما هو أكثركم إلى الآن مشتبه عليه. نعم، لماذا؟ اشتريت منك 100 صاع بر، عرفت ولا لا؟ ثبت في ذمتك لي؟ طيب، أتيت أن أقبضه منك فقلت عندي شعير، عندي شعير، اشتر مني الشعير بالبر، يجوز بيع الشعير بالبر ولا ما يجوز؟ ما أخذ، ما أخذ. الآن أنا ما أريد أن أخذ بدل الدراهم، أبا أريد أن أخذ بدل الدين اللي في ذمتك. أنت في ذمتك لي الآن 100 صاع، فهمت؟ سواء أجرة أو ثمن مبيع أو أرش جناية، المهم في ذمتك لي 100 صاع، أفهمت؟ أو أني مسلفك إياها مثلا. فأتيت إليك فطلبت مني أن تبيع علي بدل البر شعيرا، فأخذت 200 صاع من الشعير، يجوز هذا، لكن بشرط التقابض قبل التفرق. لماذا نشرط التقابض قبل التفرق؟ لأنه لا يجوز بيع البر بالشعير إلا يدا بيد. طيب، في شرط آخر، أن لا يكون ذلك أكثر مما عليك يعني. في المثال يعني مثلا 100 صاع بر تساوي 100 ريال، و200 صاع شعير تساوي 120 ريال، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأني ربحت في شيء ما دخل في ضماني. أما لو كان 200 صاع شعير تساوي 100 ريال فأخذتها بسعر يومها لا بأس. وكذلك على ما ذكرت لكم قبل قليل، إذا أخذته وهي تساوي 90 ريال فلا بأس. انتهى الوقت. لا
في كتاب البيع، ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه، وما كان من الدين مستقر.
يقول رحمه الله بيع الدين على من هو عليه جائز، وسبق أن فيه لا في شروط. الشرط الأول أن يبيعه بسعر يوم، والثاني إذا كان إذا باعه بما يجري فيه الربا فلا بد أن يقبضه بمجلس العقد. حطوا بالكم من هذه لأنها تقع كثيرا ولا بد من فهمها. إذا باعه لغير من هو عليه يقول إنه لا يجوز. مثاله في ذمة زيد لي 100 صاع برد، فأتاني آت وقال بع علي ما في ذمة فلان من البر، فبيعته عليه. المؤلف يقول لا يجوز، وذلك ليش؟ لأنه غير معجوز، لأنه غير مقدوع على تسليمه، معجوز عن تسليمه. إذ أن المشتري إذا ذهب إلى من هو في ذمته قد يماطل به وقد ينكره ويحتاج إلى خصومة، فهو غير مقدوع على تسليمه كالمغصوب، فإنه لا يجوز أن يباع ما دام في يد الغاصب. لكن بعض أهل العلم قال يجوز بشرط أن يكون المشتري قادراً على استنقاذه ممن هو في ذمته، ممن هو في ذمته، فإذا كان قادراً فلا مانع. وهذا من وجهة من له وجهة نظر، وهو أنه معلوم مقدور على تسلمه الآن، لكن فيه إشكال من جهة أن الإنسان باع ما لم يدخل في ضمانه، فهو كبيع ما ليس عنده. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا يجعل الإنسان يتوقف في جواز بيعه ولو على قادر على أخذه. أما المغصوب فقد سبق لنا أنه إذا بيع على قادر على أخذه فإن البيع صحيح. نعم.
وما كان من الدين مستقر كالقرض.
مستقرا
وما كان من الدين مستقرا كالقرض فهو كالثمن، وما كان غير مستقر كالمسلم فيه لم يجز بيعه بحال لا لصاحبه ولا لغيره، لقوله عليه السلام: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود.
الدين مستقر كثمن المبيع على ما سبق، يعني يجوز بيعه على من هو إيش؟ على من هو عليه بالشرطين السابقين: أن لا يربح فيه، وأن يقبضه إذا باعه بما يشترط فيه القبض. غير المستقر يقول لا يجوز بيعه لا على من هو عليه ولا على غيره، ومثل لذلك بالسلم بالمسلم فيه. المسلم فيه هو المبيع، وصورة المسألة أن يأتي الفلاح إلى التاجر ويقول: أنا محتاج دراهم وليس عندي شيء الآن، فيتفق مع التاجر على أن يعطيه 1000 ريال ب500 صاع برد. يكون الصاع بكم؟ 1000 ريال ب500 صاع برد. كم الصاع؟ بريالين. يتفق معه على هذا فيعطيه التاجر 1000 ريال، نسمي هذا سلما، لأن المشتري قدم الثمن والبائع أخر السلعة المثمن. حل الأجل، فهل يجوز أن يبيع التاجر هذا المسلم فيه على المسلم إليه أو لا يجوز؟ يقول المؤلف إنه لا يجوز، لا يجوز. ثم استدل بحديث: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، لكن هذا الحديث أولا ضعيف لا يحتج به، وثانيا ما المانع؟ ما المانع أن يقول للذي في ذمته السلم: أعطني بدله دراهم، أعطني بدله طعاما آخر، ما المانع؟ نقول الواقع أنه لا مانع، والأصل في البيع والشراء الحل، لكن يحتاج إلى شيء وهو أن لا يربح، أن لا يربح في هذا. لأننا لو قلنا بجواز الربح بقي كلما حل الأجل باعه بشيء آخر وربح، وحينئذ يكون كآكل الربا أضعافا مضاعفة. واضح؟ طيب، هو أسلم 1000 ريال ب500 صاع، حل أجل قال يلا سلم 500 صاع، قال ما عندي، لكن عندي مثلا 600 صاع شعير، هل يجوز أن يعطيه عن البر شعيرا؟ الجواب لا يجوز، هذا كلام المؤلف، لا يجوز. وعلى قول الذي رجحناه يجوز بشرطين: التقابل قبل التفرق، لأن بيع البر بالشعير لا بد فيه من التقابل، والثاني أن لا يربح، بحيث تكون قيمة 600 صاع شعير هي قيمة 500 صاع بر. واضح الآن؟ طيب، هذه المسألة لو قلنا بجواز الربح وصارت قيمة 600 صاع الشعير أكثر من قيمة 500 صاع بر، وقال إذن نجعله شعيرا 600 صاع، قال طيب نحاول 600 صاع لكن ما عندي شيء الآن، نبي نحوله إلى شعير لكن بعد 6 أشهر، فجاء 6 أشهر وليس عنده شعير، حوله إلى بر بزيادة، ماذا يكون عمله؟ كالذين يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، لأنه كلما حل أجل نوع من الطعام اشترى به نوعا آخر بزيادة فيكون ربا، كالذي يقول لمدينة إذا حل الأجل وهو 1000 ريال قال ما عندي، قال إذا نجعله 1200 إلى سنة، وحل السنة الثانية قال نجعل 1200 1400، وهكذا. وهذا هو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، وهو الذي قال الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والخلاصة أن دين السلم كغيره يجوز بيعه لمن هو عليه بشرط أن لا يربح، ونزيد شرطا آخر وأن يكون قبل التفرق، فيما إذا باعه بشيء يشترط فيه القبض قبل التفرق. اللهم أعنا يا خالد بن حامد، فاهم؟ زين، ما هو الإشكال؟
أنه إذا بدل الطعام وصار بره شعير لابد من التقابل.
نعم، أين؟ أي نعم، إحنا مثلنا بهذا، لكن على فرض أنه يعني يجوز تأخير القبض، قلنا نعم هو ما يرد فيما إذا كان البر شعير لأنه لابد من التقابل. صحيح، نعم. فهذا الخلاصة هو هذا: بيع الدين على من هو عليه على القول الراجح إيش؟ جائز مطلقا، سواء كان ثمن مبيع أو قرض أو قيمة متلف أو أرش جناية أو أي دين، لكن بالشرطين المذكورين. إن كان مما يشاركه في علة الربا فإنه لا بد من التقابض، والشرط الذي لا بد منه على كل حال هو ألا يربح. طيب، إذا باعه على غيره، فإن كان الغير غير قادر على أخذه فلا يجوز، لأن هذه مخاطرة، والغالب إن البائع اللي باع الدين على فلان الغالب إنه سيكون الثمن أقل، سيبيع ما يساوي 180، وذاك حظ نصيبه، قد يقبض فيأتيه 100 بدل 80، وقد لا يقبض فتروح عليه 80، هذا لا يجوز. لكن إذا كان المشتري قادرا على أخذه من المدين، لو أشار إليه أشارة قال فلان إني اشتريت الدين الذي عليك لفلان عطنية، قال أبشر، وراح على طول جاء به. هذا ما في محذور. إيه نعم.
فصل. وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل
بتلف عوضه.
وكل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة والصلح حكمه حكم البيع فيما ذكرناه، وما لا ينفسخ كالخلع والعتق على مال والصلح عن دم العمد جاز التصرف في عوضه قبل قبضه طعاما كان أو غيره. وكذلك أرش الجناية وقيمة المتلف والمملوك بإرث أو وصية أو غنيمة إذا تعين ملكه فيه، لأنه لا يتوهم غرر الفسخ بهلاك المعقود عليه. جاز بيعه كالوديعة والصداق كذلك. قاله القاضي: لأنه لا ينفسخ العقد بتلفه فهو كعوض الخلع. وقال الشريف وأبو الخطاب: هو كالمبيع، لأنه يخشى رجوعه بانفساخ النكاح بالردة فأشبه البيع.
المبيع
فأشبه المبيع.
نعم. هذا ضابط، وهو أن كل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه كالإجارة فحكمه حكم البيع، في أنه لا يجوز على غير من هو عليه، ويجوز على من هو عليه. الإجارة مثلا: استأجرت منك بعيرا، بعيرا كل يوم ب10 ريالات، وقبضت البعير وتلفت، هل تثبت الإجارة أو ينفسخ العقد؟ ينفسخ العقد. استأجرت منك بيتا سنة أو سنتين أو أكثر وانهدم البيت، ما حكم العقد؟ ينفسخ. فالعقد هنا ينفسخ بتلف العين التي تم العقد عليها. لكن امرأة خالعت زوجها ثم لم تقدر على بذل الخلع، هل ينفسخ الخلع؟ لا، حتى لو خالعته على شيء معين وتلف على وجه تضمنه هي، فإن الخلع لا ينفسخ. وعلى هذا فيكون التصرف فيه جائزا، لأنه حتى لو تلف أو عجز عن تسليمه فالعوض باقي ولا ينفسخ؟ العوض باقي، فلا ضرر عليه. ولكن القول الثاني أنه كالمبيع قول قوي لا شك، والعلة واحدة، وهي عدم قدرة المشتري على الاستيفاء، سواء كان عوض خلع أو صداقا أو قيمة متلف أو الجناية أو ثمن مبيع أو قرض أو أجرة. فالذي يظهر لي أن قول أبي الخطاب والشريف هو الصحيح، أنه يجوز العقد على كل دين، على كل ما ثبت في الذمة، ثم إذا تم البيع فهو لازم. لكن على من هو عليه، أما على غير من هو عليه فعرفتم أن المذهب لا يجوز، وأن القول الثاني إذا كان قادرا عليه بلا مشقة فلا بأس. نعم.
فصل. وقبض كل شيء بحسبه المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. رواه مسلم. وإن بيع جزافا فقبضه نقله، لما روى ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. رواه مسلم. وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد، وسائر ما ينقل قبضه نقله. وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز والعادة ما ذكرناه. وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التميز، لأنه قبض فيما لا ينقل فكان قبضا في غيره.
القبض يختلف، يعني هو مضى علينا الآن حكم بيع الشيء قبل قبضه وحكم تلفه قبل قبضه وما أشبه ذلك، فالقبض عليه مدار أحكام كثيرة. لكن بماذا يحصل القبض؟ فسر رحمه الله بينه، قال كل قبض كل شيء بحسبه، وعلى هذا فيرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس قبضا فهو قبض. المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله وإن كان في مكانه، فإذا باع الإنسان هذه الصبرة كل صاع بدرهم، فلا يكفي في قبضها أن يقول أن ينصرف البائع ويقول خذ صبرتك، بل لا بد من أن تكال. إذا كيلت فهذا قبض وإن كانت في مكانها، إذا كيلت فهو قبض وإن كان في مكانها أيضا. نعم. وكذلك إذا بيع جزافة فقبضه نقله من أين؟ من مكانه إلى مكان المشتري أو إلى مكان آخر إذا كان يريد أن يبيعه في سوق آخر. وظاهر الأدلة أن ما يباع مجازفة في السوق فإنه لا يجوز لمشتريه أن يبيعه حتى ينقله إلى سوق آخر. والظاهر أنه إذا كان السوق يعني طويلا ونقله من طرفه هذا إلى طرفه هذا كفى. وسبق لنا أن عادة الناس الآن أن ما أتي به إلى السوق العام فإن قبضه يكون بالتخلية، تخلية بينه وبين المشتري، لأن السوق ليس ملكا لفلان دون فلان. طيب، الذهب والفضة قبضه بماذا؟ باليد، خذ وهات، هذا قبض. وما ينقل بنقله، ما ينقل مثل الطعام إذا لم يباع مكايلة، الأدوات الآلات هذه مثل مكاين سيارات وما أشبهها هذه تكون بنقل. وقبض الحيوان أخذه بزمامه أو تمشيته من مكانه، أخذه بزمامه أو تمشيته عن مكانه. وهل يكفي أن يركب بدون أخذ الزمام؟ نعم، طه كلام المؤلف ما يكفي، لكن نقول إذا جرت العادة بأن ركوب المشتري للحيوان كأخذه بزمامه قلنا هذا قبض ما دام المرجع للعرف. كذلك يقول وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه، ما لا ينقل كالأخشاب مثلا والأشياء الكبيرة كالأحجار هذا قد لا ينقل، يعني بمعنى الواحد لو اشترى خشب فهو لا يمكن أن ينقله على كتفه ويمشي، هذا يكفي التخلية بينه وبين المشتري. ومن ذلك أيضا البيوت هل تنقل؟ ما تنقل، إذا أعطاه المفتاح وخلى بينه وبينها فهذا قبض. طيب، ولهذا علل قال لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز. الإحياء إيش؟ يعني إحياء الأرض الميتة، الإنسان مثلا إذا استولى على أرض بيضاء ليست ملكا لأحد فهل تكون له بمجرد أن يضع يده عليها؟ لا، لا بد من إحياء. الإحياء بماذا؟ بما جرت العادة أنه إحياء، وسيأتينا إن شاء الله في هذه المواد. الإحراز، الإحراز يعني الحفظ، ما في حد محدد، يختلف. حرز الذهب والفضة بماذا؟ بالصناديق وراء الأبواب المغلقة. حرز الطعام نعم يختلف أيضا، إذا كانت البلاد آمنة يمكن أن يكون إحرازه بأن تضعه على عتبة الباب في الدكاكين مثلا، تختلف الأحراز بحسب الأزمان، بحسب الأماكن، بحسب الولاة. بعض الناس يكون في بلد ولاته أقوياء، يكون الحرز الذي الضعيف جدا قويا. كذلك يختلف باختلاف الأمن، يعني قصد الإيمان، الناس يختلفون. إذا كان الشعب مؤمنا ويرى تحريم أخذ المال ويحترم حدود الله عز وجل فليس كالشعب المتهاون. ثم قال: وعنه أن القبض في جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز. تخلية يعني أن يتخلى البائع ويميز نصيب المشتري، وهذا في غير ما بيع بالكيل أو الوزن قد يكون له وجه نظر. وبناء على ذلك نقول الطعام الذي يباع جزافا ويتخلى عنه صاحبه يعتبر هذا قبضا، فيجوز بيعه ولو في مكانه. طيب هذا آخر وقت
الآن يوفيه فيما بعد، فيذهب هذا البائع صاحب المعرض ويقول لآخر: تعال لأن فلانا يريد بهذه السيارة التورق، يعني مشتري الأول، فيشتري منه هذه السلعة بأقل، فيربح صاحب المعرض المشتري الثاني، يربحه نسبة كخمسمائة ريال مثلا ليأخذها حالة، فيكسب البائع الثاني الذي هو المشتري الثاني ويكسب صاحب المعرض.
هذه أصل المسألة من الجائزة، لأن اللي يبيعها بالتأجيل ما اشتراها إلا لأجل طلب هذا الرجل. لا، خلي الفقير نعم، لكن نفس الغني اللي جاء إليه الفقير وقال أنا أريد السيارة الفلانية فذهب في الشراء، هذا أصلا حرام.
يعني المشتري الثاني في حقه حرام هذا الفعل؟
أصل الأول ما صح،
الأول يشتريها لنفسه
تقسيطا. الأول اللي هو الغني؟
لا، الأول الذي يحتاج إلى المال.
منين يشتريها؟ عنده فلوس
تقسيط.
منين؟ من أين شراها؟ مباشرة. طيب
ثم ذهب السيارة،
هذا أصل. قف، إذا كان قصده السيارة فلا بأس، إذا كان قصده يطلب الربح بمعنى أنه يشتريها مثلا من هذا البلد، يشتري السيارة رخيصة ويبيعها هناك بلد آخر أكثر ثمن لا بأس. إذا كان يريد أن يبيعها لينتفع بثمنه فهذه مسألة التورق، وهي التي فيها الخلاف بين العلماء، وفيها روايتان عن أحمد، واختار الشيخ ابن تيمية أنها حرام وروجع في ذلك مرارا ولكنه أبى إلا أن تكون حراما.
الشيخ، مع وجود السروط الأربعة التي ذكرناها،
نعم،
وجاز لهذا الإنسان الذي احتاج فعلا إلى التورق، احتاج فعلا،
طيب،
فذهب ليبيعها، صاحب المعرض هذا ذهب ونادى الرجل غنيا ليشتريها، ليشتري هذه السيارة حالة ويعطي الذي يحتاج المال المال، ثم يذهب صاحب المعرض ويشتريها من هذا الغني الذي اشتراها حتى نعم. يربح صاحب المعرض.
طيب، لكن بشرط أنها نقلت، يعني تتنقل.
نقلت تماما،
ما في شيء. نعم. نعم.
بارك الله فيك. بعض النقابات تسوي شيئا قريبا من ذلك، بعض النقابات العمالية تسوي معارض للسلع، يكون فيها ثلاجات، يعني كثير من أنواع السلع، وهي لا تملك هذه السلع أصلا، إنما تتعاون مع تجار هذه السلع بأن يكون عندها في المعرض عينات، يعني مثلا نوع من عينة من الثلاجات، عينة من الأثاث، عينة من هذا، ويأتي المشتري ليتعاقد على هذه العينة الموجودة، ثم لا يسلمها، إنما يقال له اذهب إلى المكان الفلاني وتسلم سلعتك. فالذي باع عليه هذه النقابة لا تملك أصلا، لكنها متفقة مع التاجر الأصلي وكل يربح،
هل هي وكيلة له؟
نعم.
النقابة وكيلة للتاجر
مطلقا أم في هذا المعرض فقط؟
إيه في هذا المعرض، في ما تعرضه من السلع وكيلة له.
أدري
إذا كان وكيل السمسار ما فيها شيء،
لكن يا شيخ بارك الله فيك،
أما إذا كان على تقدير أنها تملك السلعة ثم تبيعها للزبون ثم تحيله على المعرض ما يصح.
هو يصبح دين المشتري على هذه النقابة.
نعم.
ولا يصبح له علاقة بالتاجر الأصلي، والنقابة هي التي تدفع
أصلاً. النقابة هذه إذا قلنا أنها وكيل فهي التي ستبيع وتقبض الثمن، فلا بأس. نعم انتهى. نعم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: ولا يجوز بيعه. فصل: وما يعتبر له القبض إذا تلف قبل قبضه انفسخ العقد وهو من مال البائع، لأنه تلف قبل تمام ملك المشتري عليه، فأشبه ما تلف قبل تمام المبيع فأشبه ما تلف قبل تمام البيع.
وإن أتلفه المشتري
فإن أتلفه
عندنا وإن ولا فرق، لا فرق.
فإن
نعم.
فإن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأنه تلف بتصرفه، فاستقر الثمن عليه كما لو قبضه. وإن أتلفه أجنبي لم ينفسخ العقد لأن له بدلا يرجع إليه، فلم ينفسخ العقد كما لو تعيب. ويخير المشتري بين الفسخ والرجوع على البائع بالثمن لأنه تلف بغير فعل المشتري، أشبه ما لو تلف بفعل الله، وبين إتمام العقد والرجوع ببدله لأن الملك له. فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد.
الآن هذه إذا اشترى ما يعتبر له القبض فتلف قبل قبضه، كالمكيل الذي اشتراه مكايلة فإنه يعتبر له القبض، فإذا تلف قبل ذلك فله ثلاث حالات: الأول أن يتلف بفعل الله عز وجل، مثل أن يحترق بنار أو سيل أو ما أشبه ذلك، فهنا ينفسخ البيع ولا رجوع للمشتري على البائع. واضح؟ اشترى مثلا هذه الصبغة من الطعام مكايلة، فجاءها مطر بدون تعد ولا تفريط من البائع واقتلعها وذهب بها، فهنا نقول ينفسخ البيع لأن المشتري في هذه الحال لا يمكن أن يرجع على أحد. واضح الآن؟ طيب، الصورة الثانية: إن أتلفه المشتري استقر عليه الثمن لأن إتلافه إياه كقبضه، فلو أن المشتري أتلف ما اشتراه مكايلة بفعله، إما أن يحرق به نارا أو ما أشبه ذلك ولو خطأ، فإنه يتلف عليه لأنه هو المتلف. وهنا لا يمكن أن نقول يرجع عليه البائع ثم هو يرجع على البائع، لأن هذا زيادة كلفة. يعني لو قلنا مثلا، لو قال قائل في هذه الحال: لماذا لا تجعلونه على البائع لأنه لم يقبض فيضمنه المشتري للبائع ثم يرجع البائع على المشتري بما ضمنه إياه، نقول هذا تطويل بلا فائدة، بل نقول إذا أتلفه المشتري فإن العقد فإنه من ضمانه ويستقر عليه الثمن. طيب، وإن أتلفه أجنبي لا البائع ولا المشتري وليس من فعل الله عز وجل، فهنا يخير المشتري بين أمرين: إما أن يفسخ البيع ويرجع بالثمن على البائع، والبائع يرجع بالضمان على المتلف، وإما أن يبقي العقد ويرجع على المتلف والبائع انتهى سلم حقه وانتهت القضية. لكن في نظركم هل يختار الفسخ ويرجع بالثمن أو يختار الإبقاء ويرجع على المتلف؟ هو سوف يتبع الأحسن له، إن كانت القيمة قد زادت وارتفعت فسوف يختار إمضاء البيع والرجوع على المتلف، وإن كان العكس فسوف يختار سوف يختار فسخ البيع ويرجع على البائع. واضح يا جماعة؟ طيب، وين اتفق البائع؟ هذا المسألة الرابعة.
أقرأ؟
هنا.
فإن أتلفه البائع احتمل أن يبطل العقد لأنه يضمنه إذا تلف في يده بالثمن، فكذلك إذا أتلفه. وقال أصحابنا الحكم فيه حكم ما لو أتلفه أجنبي وإن تعيب قبل قبضه فهو.
وهذا الذي ذكره الأصحاب هو الأقرب، أنه إذا أتلفه البائع خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن وبين الإبقاء ويرجع بقيمة المتلف. وهنا كما قلنا قبل قليل سيختار
الأصلح
والأكثر له. نعم.
وإن تعيب قبل
كم صارت الأقسام الآن؟
أربعة.
إذا تلف بفعل له، إذا تلف بفعل المشتري، إذا تلف بفعل أجنبي، إذا تلف بفعل البائع. نعم.
وإن تعيب قبل قبضه فهو كما لو تعيب قبل بيعه، لأنه من ضمان البائع.
يعني منه أن العيب كالتلف، إذا تلف قبل القبض فالعيب كالتلف تماما. وين اللي مع الخطية؟ وش يقول؟ إن تلف إن تعيب قبل قبضه قبل بيعه. عجيب، ما هي واضحة جدا. نعم،
انتهى الوقت.
ها؟
الوقت
انتهى الوقت؟ لا، ما انتهى الوقت. ها؟
لا، ما جاء وقت السؤال حتى.
إلا جاء وقت السؤال، إن كان خمس دقائق بعد الأذان هو جاء وقته.
ما فيه، هو كل صفحة.
ها؟
هو كل صفحة، ما خلصنا صفحة.
يعني بشرطين.
فصل. وإذا باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم يكن في يد بائعها،
ولم تكن يد بائعها عليها.
تصحيح شيء؟
ولم تكن يد بائعها عليها.
تصحيح.
والله أوضح من اللي عندكم. مثل اللي عندي. أجل صح.
وإذا باع شاةً بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد بائعها عليها انفسخ البيع، لأن الثمن هلك قبل القبض بغير فعل آدمي. فإن كانت يده عليها فهو كإتلافه له، وإن باعها مشتريها ثم هلك الشعير قبل قبضه انفسخ العقد الأول ولم يبطل الثاني، لأن ذلك كان قبل فسخ العقد، وعلى بائعها الثاني قيمتها لأنه تعذر عليه ردها. وهكذا إن كان بدله شقصا فأخذه الشفيع انفسخ البيع الأول وعلى المشتري قيمة الشقص، ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشقص.
وعلى المشتري رد قيمة الشخص بنصفه. ساقطة ساقطة من المطبوع. ها؟ نعم رد أحسن. كيف ردوا؟
وعلى المشتري رد قيمة الشخص ويأخذ من الشفيع قيمة الطعام لأنه الذي اشترى به الشخص.
جاوبت السؤال؟
انتهت الصفحة الآن. نعم.
طيب
الحمام ثم أقضى عند المالك ليوم أو شبه، فأتى العامل بالخطأ فأطلق الحمام فذهب مع حمام الجار.
نعم.
مع حمام الجار. حمام الجار.
نعم.
اختلط الحمام الأول بالثاني ولم يتميز، فقال المشتري أعطيني 500 وأترك ولا أرضى بها، أو لا بل نفسك البيع سنعطيك الفلوس، قال لا أنا اشتريتها وأنتم اللي فرطتم.
ما تعذر.
لا متعذر، اختلط الحال. ما
تميز العدد معلوم؟
اي معلوم.
طيب إذا كان عدد معلوم وعدد حمام الجار معلوم.
شيخ الآن الحمام يختلف عن في رجليه وعن القارة. يقول اختلط مع حمام يعني قريب منه لكن ذا ما تميز.
هذا لابد من يقتسمانه ويقرأ بينهم. يعني يقتسمانه للسوي ويقرأ بينهم.
الآن شيخ الجار حمامه كبير مجموعة من 10 مثلا اختلط مع حمام الجار الثاني، يقول هذا ما أرضى الحمام اللي لقيته اشتريته منقى وعطيته بفلوسه والآن ما يمكن يجيني حمام.
الظاهر ان هذا ما يعتبر تلف، هذا اختلط بغير بما يمكن تمييزه.
ما نقول
ولو كان بمزيد التلف فسخنا البيع، لكنه ليس بمزيد التلف. وعلى هذا بنقول اما ان يتفقوا على عوض معين بينهم وبين المشتري، واما ان يقال للمشتري نحن نحيلك على حمامك الان مختلط ودبر نفسك. من
عامل
ما يخالف ولا يفرط، لكن الان الان موجوده عين المبيع موجوده ما يكون من مثل الكلام. اذا لابد من الصرف.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل: وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري.
وما لا يحتاج
وما لا يحتاج إلى قبض إذا
تلف إذا تلف فهو من مال
وما لا يحتاج إلى قبض إذا تلف فهو من مال المشتري.
نعم. إيش إذا تلف فهو إذا تلف عندك إذا تلف بدون من. طيب ما في نهاية. أقول المعنى واحد انت.
لما روى حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه قال: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، ذكره البخاري. وهذا ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يمنعه البائع قبضه لأنه تلف تحت يد عادية أشبه ما لو تلف تحت يد الغاصب، وسواء حبسه على قبض الثمن أو غيره إلا أن يكون قد اشترط عليه الرهن في البيع.
نعم، هذا الذي لا يحتاج إلى قبض يكون من ضمان المشتري بمجرد تمام العقد ولو كان في مكانه، يعني في مكانه عند البائع. وقوله رحمه الله ما لم يمنعه البائع من قبضه صحيح، فإن منعه البائع من قبضه فالضمان على البائع ويضمنه ضمان غصب، يعني يضمنه بمثله إن كان مثليا وقيمته إن كان متقوما. وقوله رحمه الله سواء حبسه على قبض الثمن أو غيره فيه نظر، والصواب أنه إذا حبسه على قبض الثمن فلا ضمان عليه. كيف ذلك؟ يعني إذا باعه على شخص ثم رآه يعني يريد أن يماطل، فللبائع أن يحبسه، يحبس المبيع عنده ويقول إذا أتيت بالثمن أعطيتك إياه، هذا هو الصواب. أما المذهب فلا، لا يحبسه، إن حبسه فهو ضامن. ولكن يعللون قولهم بأن الواجب عليه أصلاً أن لا يبيع على شخص مماطل، فلماذا لم يحتط لنفسه؟ والجواب عن هذا، عن هذا الإيراد أن يقال ليس كل الناس إذا أراد أن يبيع على شخص ذهب يسأل عنه هل هو مماطل أو غير مماطل، والأصل الأصل دفع الثمن لا المماطلة فيه. والذي ذكرناه أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه هو اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو الصواب. نعم خطأ عنده وهو
روى حمزة.
إيه حمزة
قال عن ابن عمر
لا حمزة ابن عبد الله عن أبيه
قال عن
اقرأ يا خالد لما روى
حمزة بن عبد الله عن ابن عمر عن أبيه
لا عن أبيه بس لما روى حمزة ابن عبد الله ابن عمر حمزة بن عبد الله ابن عمر أين
باب تفريق الصفقة إذا باع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة واحدة كعبد وحر وخل وخمر وعبده وعبد غيره أو دارا له ولغيره ففيه روايتان إحداهما تفرق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن ويبطل فيما لا يجوز لأن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمعا بقيا في حكمهما كما لو
عندنا على نسخة على
فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما كما لو باع شخصا وسيفا والثانية يبطل فيهما لأنه عقد واحد جمع حلالا وحراما فبطل كالجمع بين الأختين ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء كدار له
عندك خطية ويحتمل عندك بالأجزاء ويحتمل أن يصح فيما يجوز كذا ويحتمل أن يصح فيما يجوز أن ينقسم الثمن عليه بالأجزاء. نعم هذا هو الصحيح.
ويحتمل أن يصح فيما يجوز فيما ينقسم الثمن عليه في الأجزاء كدار له ولغيره ونحوها والقفيزين المتساويين لأن الثمن فيما يجوز بيعه معلوم ويبطل العقد فيما عدا هذا كالعبدين لأن ثمن ما يجوز بيعه مجهول ككون الثمن ينقسم عليهما بالقيمة وقسط الحلال فيهما مجهول
عندي منهما نسخة
وقسط الحلال منهما مجهول لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح فكذا ها هنا فإن قلنا يصح
كذا عندك مجهول لو صرح به صاحب الخطية مجهول لو صرح به ها بينهم فرق مجهول كما لو صرح به انتبه لا يؤخذ القوس منك
وقسط الحلال فيهما مجهول كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح فكذا ها هنا فإن قلنا يصح.
طيب هذه مسألة تفريق الصفقة. الصفقة هي عقد البيع وسميت بذلك لأنهم كانوا يعتادون أن الرجل إذا باع على أخيه ضرب بيده على يده هكذا يعني كأنه يقول تم العقد. فالصفقة إذن هي إيش؟ عقد البيع. عقد البيع إذا جمع بين ما يجوز البيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز فما الحكم؟ هل يبطل في الجميع أو يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل؟ ذكر المؤلف الخلاف. كعبد وحر. عبد وحر. الحر لا يجوز بيعه والعبد يجوز بيعه. فقال البائع للمشتري بعتك هذين بألف ريال. الصفقة واحدة أو متعددة؟
واحدة.
والمبيع
متعدد.
بعضه يجوز العقد عقد البيع عليه وبعضه لا يجوز. الثانية خل وخمر. الخل يجوز بيعه والخمر
لا يجوز.
باعه قارورتين إحداهما خل والثانية خمر بعشرة ريالات. كذلك عبده وعبده وعبد غيره وعبد غيره الذي لم يوكله ببيعه أمسك عبده وعبد غيره وباعهما جميعا بثمن واحد عقدا واحدا فقال بعتك هذين العبدين بعشرة آلاف ريال. الصفقة في هذه الأمثلة جمعت بين ما يصح البيع ما يصح بيعه وما لا يصح. يقول فيه روايتان عمن عن الإمام أحمد رحمه الله إحداهما تفريق الصفقة فتجوز فيما يجوز بيعه بقسطه من الثمن وتبطل ويبطل يعني يبطل البيع فيما لا يجوز لأن كل واحد منهما له حكم منفرد فإذا اجتمع بقي على حكمهما كما لو باع شقصا وسيفا. هذا المثال نشرح بعدين. يعني مثلا باع حرا وعبدا بعشرة آلاف. الحر شاب نشيط متعلم فاهم والعبد شيخ كبير جاهل باعهما بعشرة آلاف ريال. على القول بالصحة نقول الحر كم قيمته؟
9500.
الحر يا أخوان
9000.
لا لازم نقوم عشان نعرف القصة.
نقدر
ما يخالف كم؟
9500.
من قلنا 10000؟
9500.
9500 أو أكثر بعد. نعم 9500. والعبد الكبير الجاهل المركب
500.
نعم 500. نقول الآن صح بيع العبد كم؟ بخمسمائة ريال. والحر على كل حال حر ما يصح بيعه. كذلك خل وخمر. الخل باع قارورة من الخل وقارورة من الخمر بعشرة ريالات. كيف نقوم؟ نقوم الخمر خلا. الخمر مثلا من الشعير الخل من الشعير والخمر من العنب، أيهما أكثر قيمة لو كان خلا؟ لو كان كل اثنين خل العنب أكثر. فالآن هاتان قارورتان، إحداهما خمر والثانية خل، فباعهما جميعا بثمن واحد الخمر من العنب والخل من الشعير، كيف نقوم؟
ست ريال وأربع ريال،
ثمانية ريالات وريالين، نعم، ونمشي على هذا، وكذلك عبد وعبد غيره. المهم أن القول الرواية الأولى أن العقد صحيح فيما يصح فيه العقد، باطل فيما يبطل فيه العقد، ولكن له الخيار كما سأل. القول الثاني أن العقد لا يصح فيهما، لا يصح فيهما جميعا، لأنه اجتمع مبيح وحاضر فغلب جانب الحظر، ونقول البيع غير صحيح، وترد السلعة للبائع ويأخذ المشتري الثمن. والمذهب الأول الذي هو تفريق الصفقة، فما كان يجوز عقد البيع عليه فبيعه صحيح، وما لا فلا. طيب، وقوله رحمه الله كما لو باع شخصا وسيفا، يعني باع شخصا وسيفا بيعا صحيحا، فيصح في الشخص وفي السيف. الشخص يعني النصيب من أرض أو بيت أو ما أشبه ذلك، فهو إذا باع على هذا الإنسان نصيبه من هذا الأرض وسيفه، يصح البيع ولا يصح؟ يصح. طيب، معلوم أن الشخص سيكون فيه شفعة، وعند أخذ الشريك بالشفعة ماذا نصنع؟ نقسط الثمن عليهما، أي على قيمة الشخص وقيمة السيف. وهذا هو الذي أوجب للمؤلف أن يأتي بمثال الشخص والسيف، وذلك لأن الشخص إذا أخذه الشريك بالشفعة فلا بد أن
تفرق الصفقة،
يقوم بقسطه من الثمن. واضح ولا
واضح؟
كلام عربي واضح يا سعيد؟ غير واضح سام؟ واضح؟ طيب، ها، غير واضح. إنسان عنده سيف مشهور بتار، نعم، من أحسن السيوف، يساوي 10,000، عنده نصيب من الأرض، له فيها شريك في الأرض شريك، فباع نصيبه من الأرض والسيف 20,000، الأرض تساوي 5,000، والسيف كم يساوي؟ 10,000. صاحب الشريك معه بالأرض طالب بالشفعة، كم نقوم الشخص من أجل أن نسقط ثمنه من ثمن المجموع؟ 5,000، والثمن كم قلنا؟ 20,000. فنقول الشخص 5,000 والسيف 10,000، يكون 15,000، يعني نقص الربع، وباع بكم؟ 20. إذن نوزع 20 على 3/4، ثلثين للسيف وثلث للشخص. هذا معنى كلامي، واضح؟ الحمد لله. ماشي، ها؟ القسط بارك الله فيك، انه قد يكون الثمن اكثر من القيمه، وقد يكون بالعكس، لكن اعرف نسبه الشخص، نسبه قيمه الشخص الى قيمه السيف، ثم اعطيه بمثل هذه النسبه من الثمن. فمثلا نحن الان قبل قليل قدرنا ان السيف 10,000، فهمت؟ والشخص 5، كم نسبه 10 للخمسه ل15؟ يا أخي، نسبة 10 ل15 ثلثان، الثمن اللي وقع عليه العقد 20، كم يكون للسيف من 20؟ ثلثا 20، وللشخص ثلث 20. لعلنا نجعله 21 عشان أسهل لكم. الثمن 21، الثمن 21، الشخص والسيف 21. ثم إن صاحب ثم إن الشريك طالب بالشفعة، وقلنا إن السهم هذا يساوي 5000 والسيف يساوي 10، الجميع 15. المشتري اشترى 21 إما لأن السوق السعر كان مرتفعا ثم نزل، أو لأنه غبنه، أو ما أشبه ذلك. المهم أننا لما قدرنا القيمة قالوا إن السيف يساوي 10 والشخص يساوي 5، والثمن اللي وقع عليه العقد كم؟ 21. كم نقدر قيمة السهم؟ 7000، و7000 ويكون السيف 14. واضح ولا لا؟ طيب نعم.
فإن قلنا كما لو صرح به فقال بعتك هذا العبد بقسطه من الثمن لم يصح، فكذا ها هنا. فإن قلنا يصح وعلم المشتري الحال فلا خيار له، لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع.
على بصيرة،
لأنه دخل على بصيرة ولا خيار للبائع بحال. وإن لم يعلم المشتري الحال فله الخيار، لأن عليه ضررا في تفريق الصفقة.
طيب، هذه المسألة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو القول الراجح إن شاء الله، فالمشتري له الخيار بين إيش؟ بين أن يأخذ ما يصح العقد عليه بقسط من الثمن، وبين أن يرد البيع.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.